أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لكم ضمن سلسلة مختارات التقوى هذه المادة، والتي هي بعنوان
الالتزام الأجمل،
لفضيلة الشيخ
عبد الرحمن بن عايد العايد.
والآن نترككم مع هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنتكلم إن شاء الله في هذه الليلة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون مباركة وأن تكون في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، عن موضوع سبق أن طرحناه سابقا ولكن نعيد الكلام فيه مع بعض الإضافات اليسيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون خالصة لوجهه الكريم. سنتكلم في موضوع بعنوان الالتزام الأجور، وسيكون الكلام في هذا الموضوع في النقاط التالية. أولا، أسباب الكلام في هذا الموضوع. ثانيا، معنى الالتزام الأجور. ثالثا، مظاهر هذا المرض. رابعا، أسباب هذا المرض. خامسا، آثار ترك العبادة. سادسا، أهمية العبادة في حياة المسلم. سابعا، صور من حياة العباد. وأخيرا، علاج هذه الظاهرة. أما الفقرة الأولى وهي لماذا نتكلم عن هذا الموضوع، فنتكلم عن هذا الموضوع للأسباب التالية. أولا، أن القرآن الكريم أمرنا بالالتزام الجاد الذي هو عكس الالتزام الأجور. يقول سبحانه وتعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وقال لموسى: فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. ويقول سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، إلى آخر الآية. ويقول سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. والسبب الثاني، أن السنة أيضا أمرتنا بالالتزام الجاد. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: استعن بالله ولا تعجز. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري ومسلم: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. أيضا من الأسباب كثرة الفتن والمغريات في هذا العصر، بحيث يخشى على من كان التزامه التزاما أجوف أن يسقط أمام هذه الفتن وهذه الشهوات. أيضا من الأسباب ما نراه ولله الحمد من كثرة الملتزمين مما يثلج الصدر ويدفعنا مع توسعنا في الكم إلى أن نبحث أيضا عن الكيف ونقعد ونبدأ في علاج ما يمكن أن يظهر من آثار لأمراض أو غير ذلك في هذه الصحوة المباركة. أيضا من الأسباب أن الملتزم الجاد يتحمل البرامج الجادة ويتحمل المسؤولية وهذا يفيد الصحوة الإسلامية بشكل عام. أيضا من الأسباب أننا نظن إن شاء الله أن طرح مثل هذا الموضوع إنما هو خطوة في النقد البناء، الغرض منها محاولة تصحيح بعض الأوضاع التي كما قلت يمكن أن تظهر في هذه الصحوة المباركة. لكن قبل أن أبدأ في الفقرات التالية لا بد أن ننبه إلى نقطة هامة، وهي أننا سنتكلم في الغالب على شكل نقاط، وهذا في نظري أقرب إلى العلمية وأبعد عن الإنشائية، ثم إن الكلام أيضا سيكون مختصرا وقد يكون أيضا مجرد إشارات سريعة، والحر تكفيه الإشارة. ولو توقفنا عند كل نقطة لطال بنا المقام. فمثلا المظاهر، مظاهر هذا المرض أو هذه الظاهرة التي سأذكرها إن شاء الله 24 مظهر، والأسباب على النصف من ذلك وغيرها. ولو توقفنا عند كل نقطة بتفصيل أو بذكر كثير من الأدلة فيها أو كلام السلف لطال بنا المقام، ولا احتجنا إلى وقت طويل في هذا المجال. ما الذي نريده من معنى الالتزام الأجوف؟ الالتزام الأجوف هو أن ترى الشخص ظاهره الالتزام ومع ذلك عنده تقصير في العبادة أيا كان نوعه، سواء بترك الفرائض أو أدائها على كسل وعدم لذة، أو ترك النوافل وكثير أو كثير منها. إذن هذا هو معنى الالتزام الأجوف. يمكن أن نسمي هذا المرض في الحقيقة، يمكن أن نسميه ظاهرة، لأنه بدأ ينتشر عند كثير من الشباب. ولهذا المرض مظاهر وأسباب سنذكرها كما قلت سابقا إن شاء الله باختصار. مظاهر هذا المرض: أولا النوم عن الصلاة المكتوبة، خصوصا صلاة الفجر وصلاة العصر. تجد أن الشاب سيماه الالتزام وملتزم ظاهرا، فصير الثوب كث اللحية كان هناك لحية، ومع ذلك صلاة الفجر وصلاة العصر من المقصرين فيها، وذلك لأن هاتين الصلاتين يأتيان بعد نوم فيثقل عليه القيام لهما والاستيقاظ لأدائهما فيتركهما أو يصليهما في المنزل. يأتي من العمل أو من المدرسة أو من الجامعة متأخر، ثم يتناول طعامه، ثم بعد ذلك يخلص إلى الراحة ويترك الصلاة. من المظاهر أيضا أن ترى الشاب الملتزم لا يخشع في صلاته، وكونه لا يخشع في صلاته لا نقصد أنه لا يخشع في صلاة واحدة أو حتى في صلاتين، وإنما أصبح هذا شيئا معتادا عنده وشيئا مستمرا إلا في النادر. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر أوصاف المؤمنين قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم في صلاتهم خاشعون. فهذه أولى صفات المؤمنين. وإذا كان يريد هذا الأخ أن يكون مؤمنا حقا فعليه بالخشوع في الصلاة. من المظاهر أيضا عدم التذكير للصلاة، وعندما أقول عدم التذكير للصلاة أقصد الصلاة، صلاة الجماعة وأيضا صلاة الجمعة. وبإمكانك بارك الله فيك أن تبكر في مرة من المرات، وأرجو أن تبكر دائما، لكن حتى تتأكد مما أقول بكر ولو مرة، ثم بعد ذلك ستجد الداخلين إلى المسجد من الملتزمين من المتأخرين. متأخر عن صلاة الجمعة لا يأتي إلا قرب دخول الخطيب، أو متأخر في صلاة الجماعة بحيث أنه لا يأتي إلا قرب الإقامة، بل أحيانا تفوته الركعة أو الركعتان. من المظاهر أيضا عدم أداء النوافل من صيام النافلة أو قيام ليل أو سنة راتبة أو غير ذلك من النوافل، فتجد أن قيام الليل ثقيل عليه إن كان يقوم، بل أحيانا قد لا يقوم بالكلية ويرى نفسه من عداد الملتزمين. أيضا من المظاهر عدم قراءة القرآن وحفظه، ولا شك أن قراءة القرآن من أهم وسائل الثبات على دين الله سبحانه وتعالى، وذلك لما يحوي القرآن من المثبتات، فهو تارة يخص قصص الأنبياء والمرسلين وما يكابدونه في هذا الطريق، وتارة يصف الجنة أو يصف النار، وتارة يبين طبيعة هذا الطريق وأنه لا بد من الابتلاء في هذا الطريق، وأن هذا الطريق لا بد له من تحمل وصبر وغير ذلك. من المظاهر أيضا ترك الأوراد والأذكار، ترك الأوراد والأذكار، ستجد أنه لا يذكر الله سبحانه وتعالى إلا قليلا، وهذه ولا شك نسأل الله سبحانه وتعالى العافية من صفات المنافقين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. من المظاهر أيضا مظهر أرجو الانتباه إليه جيدا، وهو سوء الأخلاق والمعاملة. نجد أن الشخص ملتزم ظاهره كذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون كذلك، لكن تجده سيء الخلق، وهذا يظهر في المنزل أولا، سيء الخلق مع والديه، سيء الخلق مع إخوانه وأخواته، مع أهل بيته، مع أقاربه، أيضا سيء الخلق في مدرسته، في جامعته، في عمله، في أي مكان. وإذا عامل الناس عاملهم بشدة وبعدم سماحة وعدم لين، فلا تجده سمحا في البيع ولا سمحا في الشراء، بل يأخذ الذي له، وقد لا يعطي الذي عليه، وإن أعطى أعطى بمنة. وهذا لا شك أن مثل هذا ليس من صفات الشاب الملتزم. أيضا من المظاهر عدم تقبل النصيحة، فبمجرد أن تتطوع وتهدي له نصيحة يتبرم ويضيق صدره، ويتمنى أن لو لم يسمع مثل هذا الكلام وقد يرى أن مثل إهداء النصيحة فيه تصيد لعيوبه، ويرى أنه اتهام له وأنه غير مرغوب فيه في هذه الجماعة أو غير ذلك من الأشياء التي يمكن أن يفسر بها هذه النصيحة. من المظاهر أيضا حب التسيب وعدم الانضباط. تريد المسألة بخلاصة فوضى، إن أتى للشباب مثلا للمكتبة لحلقة التحضير لأي مكان يأتي إذا أراد، وأيضا يريد أن يخرج إذا أراد، لا يريد الانضباط في درس مثلا، في حضور محاضرة، في الانضمام في برنامج لحفظ القرآن مثلا، لحفظ أحاديث من السنة، في حضور دروس علمية غير ذلك، ما يريد الانضباط بهذا، يريد بخلاصة أن المسألة تكون على مزاجه وعلى ما يسمح به وقته. من المظاهر أيضا إضاعة الوقت فيما لا فائدة فيه. من المحزن جدا أن ترى كثير من الشباب تضيع عليهم أوقات كثيرة جدا وبلا فائدة. واسمحوا لي أن أضرب مثال قد يكون من واقع الشباب، وهو مثلا إذا أراد شاب من الإخوة أن يذهب إلى السوق لشراء بعض حاجياته، من السهل جدا أن يذهب إلى زميل له من الشباب ويقول تذهب معي إن شاء الله إلى السوق. إذا امتنع ذلك الشخص عن الذهاب معه صار في نفسه شيء على هذا، وربما حاول في هذا الشخص حتى أقنعه بالذهاب معه لشراء حاجياته هو. وهؤلاء أو هذان الشابان ارتكبا خطأ. الأول ارتكب خطأ لأنه صادر أوقات الآخرين مع أنه يريد شراء لحاجاته هو، والثاني أخطأ بأنه أضاع وقته هدرا وذهب مع هذا الشخص لشراء حاجاته هو. الثاني ما له وللذهاب للسوق إلا المجرد الانبساط والاستئناس أو إدخال السرور في نفس ذاك الشخص. طيب هل هذا من إدخال السرور في قلب المسلم وتحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى؟ نقول يا أخي وازن المصالح والمفاسد. لو أن الشاب سار في مثل هذا الطريق لضاعت أوقاته سدى بمثل هذا السفر وبمثل هذا التفكير. أيضا تجد أن بعض الشباب ينشغل بأوقات كثيرة ويضيع وقته في شيء قد لا يكون مباحا فقط، بل أحيانا قد يكون محرما. فمثلا بعض الشباب ينشغل بالغيبة، إذا اجتمعوا بدأت الغيبة في مجتمعهم، ويا ويل من ينكر ويقول أن هذه غيبة، لأنها نظف عليهم سرورهم وأبعدهم عن الكلام في مثل هذا الموضوع. سواء الغيبة غيبة لأناس ملتزمين أو علماء أو غيبة لمدرسين أو غيبة لمدير المكتب في العمل أو غيبة لأشخاص آخرين أيا كان. من المظاهر أيضا كثرة الضحك. في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه وسنده جيد إن شاء الله، لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، كثرة الضحك تميت القلب. وما رأيكم في إنسان مات قلبه؟ من المظاهر أيضا الانشغال بالملهيات، وهذه أيضا مصيبة، انشغال في أشياء لا تقدم ولا تؤخر بل قد تؤخر. مثلا الانشغال بمتابعة الرياضة والاهتمام بها، أو الانشغال بقراءة الصحف والجرائد بكثرة بحيث لا يكون له مقصد إلا مجرد الاطلاع ومجرد إضاعة الوقت فقط. الانشغال بالألعاب التي تأتي في الحاسب الآلي مثلا، أو مجرد الانشغال بالحاسب الآلي لأشياء غير مفيدة ولا يترتب عليها فائدة ويقضي معه الوقت الكثير، يظن أن في هذا مصلحة وهو يضيع وقته بلا فائدة. من المظاهر أيضا عدم الجد في طلب العلم. كثير من الشباب هداهم الله يبتعدون عن الأجواء العلمية بقدر الإمكان، يحبون أجواء المرح، أجواء الرحلات، الكلام والتحدث مع الآخرين، لكن شيء علمي محدد هذا قد يصعب عليهم أحيانا. من المظاهر أيضا التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، كان يتعلق بشخص ما، ولا يلزم من هذه الكلمة أن يكون التعلق بأمرض أو غير ذلك، لا، حتى لا تفهم مثل أو لا يفهم مثل هذا الفهم. التعلق ممكن أن يكون بشخص غير أمرض، قد يكون التعلق برئيس المجموعة مثلا، أو التعلق بشخص حافظ للقرآن، ويمكنك أن تدرك أن هل هذا تعلق أو هو محبة الله سبحانه وتعالى بأن ترى هل ينقص حبك له بنقصان إيمانه ويزيد بزيادة إيمانه أو لا. هذا ضابط ممكن في ضوابط أخرى، لكن هذا يمكن أن يكتشف لك ولو شيئا من هذا. من المظاهر أيضا الاهتمام بالمظاهر، يهتم بمظهره، يهتم بلباسه اهتماما فوق المعتاد، يهتم بمركبه اهتماما فوق المعتاد، يمضي الأوقات في الاهتمام بهذا المظهر. ولا تستغرب إذا قلت لك أن هناك من الشباب من يذهب يوميا إلى المغسلة مجرد لكي ثيابه أو لكي شماغه يوميا. نعم، إن الله جميل يحب الجمال، ولا بد من المظهر الحسن، والإنسان بطبعه يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، ولكن الاهتمام بهذا الشيء على حساب المخبر هذا هو الذي لا يريد. أيضا من المظاهر عدم إنكار المنكر، والله المستعان، لن يقف الإنسان ساعة إلا ويمكن أن يرى منكرا، سواء في البيت، في السوق، بل في العمل. وأضرب لك مثال صغير جدا، إذا دخلت البيت إما أن تجد تلفازا، وقد تجد خادما يعني خادمة، أو قد تجد سائقا في المنزل، في السوق ستجد مدخنا، ستجد حالقا للحيته إلى غير ذلك. وهذا أيضا تجده في العمل، وزد في العمل أنه قد يكون هناك كلام منكر من الغيبة أو من غير ذلك من الأشياء، ومع ذلك هذا الشخص يلتزم الصمت ويكتفي بالإنكار بالقلب ويقول هذا أضعف الإيمان. ونقول لا، بل عليك أن تنكر بلسانك ما دمت تستطيع ذلك. من المظاهر أيضا إخلاف الوعد، وهذه مشكلة تحتاج إلى حل، ويكفي الإنسان الملتزم الذي يحب الله سبحانه وتعالى ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم أن نذكره بأن إخلاف الوعد من آيات المنافق، علامة من علامات النفاق، من أيضا المظاهر عدم التخلص من رواسب الجاهلية، عدم التخلص من رواسب الجاهلية، يعني عندما كان غير ملتزم ثم التزم بعد ذلك لم يتخلص من الأشياء التي كانت عنده سابقا، قد يكون عنده مثلا أشرطة فيديو أو مجلات أو أشرطة مسجلات أو غير ذلك، بل قد يكون عنده أصدقاء غير طيبين، أصدقاء يمكن أن نسميهم أصدقاء سوء، ومع ذلك لا يتخلص منهم، قد يكون بحجة أنه يريد دعوتهم مثلا أو أنه بحجة أشياء أخرى، المهم أن عدم التخلص من هذه قد تكون سبب انتكاسه بعد ذلك، نسأل الله العافية. من المظاهر أيضا عدم الورع والوقوع في الشبهات، سهل جدا أن يقع في الشبهات، وعندما تقول له في ذلك يقول لك سؤالا صغيرا محددا، يقول هل هذا حرام؟ تقول يا أخي المسألة ليست الآن مسألة حرام، هذا فيه شبهة، قال ما يهم، تقول لي حرام أتركه أو أنه حلال، ولا ينتبه للحديث إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. من أيضا المظاهر تتبع الصيد، تتبع الصيد، وأعرف أن هذا قد يغضب الكثير من الإخوة، لكن قبل أن يغضبوا أخبرهم بحديث في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود والنسائي والترمذي، يقول صلى الله عليه وسلم: من بدا جفا ومن تبع الصيد غفل. من بدا جفا يعني من سكن البادية، جفا ومن تبع الصيد غفل، وهذا يكفيهم. من أيضا المظاهر عدم صلة الرحم، إما لطول الزمن لم يرهم من منذ زمن بعيد ولذلك يتثاقل في زيارتهم ويخجل، أو لبعد المكان، قد يكون في مكان بعيد يبعد عليه فيتكاسل ويترك هذا الشيء، أو لخلافات بين الأقارب، أو لأنه يخجل أن يكلمهم بعد طول زمان ويقول لو كلمتهم لقالوا ماذا يريد ولم يفهموا أني أقصد صلة الرحم فقط. المهم أنه يترك صلة الرحم لأي غرض من الأغراض أو لأي سبب من الأسباب التي ذكرنا أو لم نذكر، وينسى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع، على حديث صحيح البخاري ومسلم، وأيضا في الحديث الآخر عند البخاري: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. من المظاهر أيضا التقصير في تربية الأولاد والأهل، أقصد الزوجة والأولاد: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فيقصر في الأولاد بحجة الانشغال مع الشباب، عن انشغال في أمور الدعوة، عن انشغال في أي شيء آخر، ويترك أولاده هملا، ولذلك يمكن أن تجد أن أولاده فيهم من التقصير، وقد يكون فيهم من الفساد شيء نتيجة تقصيره في هذا المجال. من المظاهر أيضا السهر إلى ساعات متأخرة في الليل، ونسي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والصلاة والحديث بعدها. أيضا من المظاهر الولع بالخصام وكثرة المجادلة، مع أن العلماء قالوا أن هذه من سبب نسيان العلم، وأقول أنها أيضا تخسر القلب وتضيع الوقت بما لا فائدة فيه. هذه بعض المظاهر التي يمكن إذا وجدت أن تعرف أن هذا الشخص التزامه التزاما أجوف أو لا. وكما قلت في مرات سابقة أنه لا يعني وجود مظهر واحد من هذه المظاهر أن هذا الشخص التزامه التزاما أجوف، لكن بالتأكيد تعني أنه عنده شيء من الخلل ولو كان يسيرا. أسباب هذا المرض: أولا الوقوع في المعاصي ولا سيما الصغائر. يقول الله سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال الضحاك رحمه الله: ما نعلم أحدا حفظ القرآن ثم نسيه إلا بذنب. ثم قرأ الآية السابقة: وسأل رجل الحسن فقال: يا أبا سعيد، إني أبيت معافى وأحب قيام الليل وأعد طهوري، فماذا لي لا أقوم؟ فقال: ذنوبك قيدك. ويقول الثوري رحمه الله: حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أذنبته. اسمع لهذا الذنب. قيل: وما ذاك الذنب؟ قال: رأيت رجلا يبكي فقلت هذا مراهن. ويقول أبو سليمان الداراني: لا تفوت أحدا صلاة الجماعة إلا بذنب. وفي الجواب الكافي لابن القيم ذكر أن من آثار المعاصي حرمان الطاعة. من الأسباب أيضا التوسع في المباحات، سواء من الطعام أو الشراب أو الملبس أو المركب أو المنكح أو النوم أو نحوها، وذلك لأن هذا التوسع يورث الركون والكسل والتفريط في العبادة. بعض الإخوان، بعض الشباب يتوسع في هذه الأمور توسعا عجيبا. بعض الشباب يكون حديثهم في مجالسهم عن أشهر المطاعم وأشهر الوجبات وأفضل الوجبات الموجودة وغير ذلك، وهذا لا شك أنه توسع في المباحات. لو قلت له شيء قال: هل هذا حرام؟ ويكتفي بهذا السؤال. من الأسباب أيضا انعدام المجاهدة وإيثار الراحة. العبادة يا إخوة فيها مشقة، والمشقة تحتاج إلى بذل جهد، وبذل الجهد بفطرة هو المجاهدة. فمن انعدمت المجاهدة عنده لن يستطيع أداء العبادة. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وترك المجاهدة سببه إيثار الراحة، وعلى هذا فإيثار الراحة يؤدي إلى ترك المجاهدة، وترك المجاهدة يؤدي إلى ترك العبادة. السبب الرابع: اعتقاد أنه ليس بحاجة إلى الإكثار من العبادة بحجة أنها نوافل ولن يسأل الله سبحانه وتعالى عنها، ويتهاون بسبب ذلك فيها، فيتهاون بالنوافل، والتهاون بالنوافل يؤدي بالتالي إلى التهاون بالفرائض وإلى التفريط فيها، نسأل الله العافية. الذي يقوم الليل يسهل عليه قيام الفجر، لكن الذي يشق عليه قيام الليل قد يصعب عليه فيما بعد أن يقوم لصلاة الفجر. أيضا من الأسباب الرضا عن واقعه الذي هو فيه، الرضا عن واقعه الذي هو فيه. يقولون إن أهم وسيلة للعلاج هو اكتشاف المرض، فإذا كان هذا المقصر راضيا على ما هو عليه فكيف سيجتهد العبادة؟ إنه لم يرى نفسه مقصرا حتى يجتهد. الرضا عن واقعه سيدفعه بالتالي إلى الاستمرار في البعد عن العبادة. من الأسباب أيضا عدم إدراك خطورة ترك العبادة أو التقصير فيها. لو علم هذا الإنسان أنه ربما ينفكر وينحرف إذا لم يحصن نفسه بالعبادة، لو علم هذا لما ترك العبادة أو قصر فيها. والشيطان لا يأتي للملتزم مباشرة يقول اترك الفرائض أو اعط الله سبحانه وتعالى بمعصية من الكبائر، وإنما له خطوات. يأتي له في البداية بترك الرواتب، بترك النوافل، حتى يتوصل بعد ذلك إلى تسهيل الفرائض والتأخر عنها، ثم تفوته ركعة، ثم تفوته ركعتان، ثم يتهاون بها حتى أحيانا يصليها في البيت. من الأسباب أيضا عدم إدراك الأجر العظيم للمحافظة على العبادة. لو استشعر هذا الأخ فرض صيام النافلة وما فيه من الأحاديث والآثار، وفضل قيام الليل وما فيه، وكثرة قراءة القرآن وما فيها من الأجر، وكثرة الذكر عموما، لو استشعر هذه الفضائل لما تركها وفرط فيها. يقول ابن الجوزي: من لمح فجر الأجر هان عليه ظلام التكليف. من الأسباب أيضا طول الأمل ونسيان الموت. لو أن أخانا تذكر الموت وأنه مفاجئه في أي لحظة لما فرط في العبادة. لو تفكر في الأهوال والشدائد التي تكون مع الموت وبعده وتكون في يوم القيامة لتحمل الشدائد وجاهد نفسه لأداء العبادات المتنوعة. من الأسباب سبب مهم جدا كثرة المشاغل. الإنسان في زحمة العمل وكثرة الأعباء قد يخمل في العبادة بحجة أنه ليس عنده وقت وأنه لا بد من إنجاز هذه الأعمال، ويقول: إن لم أنجزها أنا من ينجزها؟ وهذا يكفي أن نقول له شيئا صغيرا جدا، نقول: يا أخي، وقتك وجهدك ملك لله سبحانه وتعالى، والمطلوب الأعظم منك هو عبادة الله. ثم نقول له ثانيا: أن من أقبل على الله بعبادته بارك الله له في وقته ومده بقوة في جسده وإرادته، فيستطيع بإذن الله الجمع بين الشيئين. من الأسباب أيضا التسويف، فمن سوف سيستمر على هذا، وكل يوم غدا وهكذا حتى تصبح العبادة ثقيلة وشاقة عليه. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع رواه الحاكم والبيهقي في الشعر. من الأسباب أيضا القدوة السيئة. قد يكون سبب فرط العبادة أنه يرى من بعض القدوات إهمالا في العبادة وتفريطا فيها. قد يكون هذا القدوة أخ له أو قريب له أو حتى رئيس من مجموعة أو غير ذلك، يرى منه تفريطا في العبادة فيقلده في ذلك، ويقول: إذا كان فلان وهو فلان عمل هذا أو ترك هذا فأنا من باب أولى، ونسي أن كل إنسان محاسب لوحده، كل إنسان محاسب لوحده، وأن هذا القدوة قد يكون مقصر في عمل ما ولكنه عوض عنه في عمل آخر. قد يكون مقصر في الصيام وقد يكون له عذر في هذا التقصير لكنه عوض في جانب آخر كقراءة القرآن مثلا، وهكذا. أما هذا المقلد ففرط في هذا وقصر في ذاك وترك كل شيء. أيضا من الأسباب عدم نصيحته من قبل الآخرين. قد يكون السبب في ترك العبادة هو أن هذا الشخص لم يتلقى نصيحة من أحد من إخوانه، وبالتالي ترى أنه غير مخطئ وغير مقصر فلا ينتبه لهذا المرض ولا يكتشفه. وهذا السبب يختلف عن سبب الرضا بما هو عليه، لأن هذا السبب لم يكتشف هذا الشخص المرض. أما سبب الرضا بما هو عليه فاكتشف المرض لكنه اقتنع بواقعه. قد يكون لم يقتنع بأنه مرض، وقد يكون اقتنع بأنه مرض لكن يرى أنه من الصعب أن يتركه ولذلك يرضى به. من الأسباب أيضا اختلاط المفاهيم عنده، فيكثر الراحة ويبتعد ويتهاون في أداء العبادة بحجة أنه لا يريد الغلو في الدين، وربما أيضا أعطى نفسه شيئا من الحرية والانبساط الكثير بحجة الاستجمام وترويح القلب، وربما أكثر من المباحات بحجة أنه يتقوى بها على طاعة الله، وربما نهمك في الدنيا واشتغل بها بحجة العمل لإعفاف النفس والكسب الحلال وعدم سؤال الناس. هذه بعض الأسباب التي تؤدي إلى هذا المرض. آثار ترك العبادة: من الآثار أولا عدم الاطمئنان النفسي، إذ أن من أكثر العبادة اطمأن قلبه، كما قال الصلاة تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وبالمقابل من فرط وأعرض فإن له الضيق والقلق، يقول سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. من أيضا الآثار الفتور، ومن ثم الانتكاس. العبادة بارك الله فيكم هي زاد المسلم إلى ربه، فإذا لم يكن له زاد وقف في الطريق، وإذا ابتعد عن عبادة الله والتقرب إليه بدأ الظلام يدب إلى قلبه، فإذا استمر به الحال فإنه سيؤدي به والعياذ بالله للانتكاس. من الآثار أيضا التساهل بالصغائر، وهذا يجره إلى التساهل بالكبائر، لأن من ترك العبادة شغلته نفسه بالمعصية، الطاعة حاجز عن المعصية، فإذا زال هذا الحاج وقع الإنسان في المعصية، ومعصية تجر أخرى حتى يبدأ يتساهل بالكبائر والعياذ بالله. من الآثار أيضا عدم توفيق الله له، وذلك لأن التوفيق إنما ينال بطاعة الله سبحانه وتعالى، فإذا ترك طاعة الله لم ينل توفيقه. من الآثار أيضا فقد الهيبة أو التأثير في الناس، يقول: أنا أنصح الآخرين، ألقي عليهم مواعظ كذا، لكن لا يستفيدوا، لا أرى فائدة. هذا من آثار الالتزام الأجوف، لأن من فقد منزلته عند الله سبحانه وتعالى فقد منزلته عند الناس. وتعرفون الحديث: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم. في آخر الحديث ذكر أن سبب هذا الهوان هو أنهم يحبون الدنيا ويكرهون الموت، يعني ابتعدوا عن العبادة. من الآثار أيضا عدم الثبات في المحن والشدائد، الطاعة زاد يتقوى بها العبد، فإذا فقد هذا الزاد فمن أين يقتاد؟ لا يستطيع مجابهة المحن ولا مجابهة الشدائد إذا لم يكن له زاد يقتاد به في وقت الشدائد والمحن، لا سيما إذا ترك العبادة فقد العون من الله سبحانه وتعالى. هذه أيضا بعض الآثار. لنتكلم الآن إن شاء الله عن أهمية العبادة في حياة المسلم، وكما قلت في بداية الكلام أتكلم على شكل النقاط حتى نبعد عن الإنشائية. العبادة مهمة لماذا في حياة المسلم؟ للأسباب التالية: أولا أن العبادة هي الغاية التي خلقنا من أجلها، يقول سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثانيا أنها الوسيلة لمرضاة الله سبحانه وتعالى، خصوصا إذا اقترنت بالإخلاص والمتابعة، وذلك لأن كمال الذل والخضوع لله هي العبادة، وهذا يحب الله سبحانه وتعالى. ثالثا أن العبادة هي الزاد التي يتقوى بها العبد على طاعة ربه وامتثال أوامره وسهولة تطبيقها، ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالعبادة عند إرادة إلقاء القول الثقيل عليه، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، إلى أن قال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فكأن هذه الجملة الأخيرة، الآية الأخيرة، كأنها بمثابة التعليل لما قبله، يعني لأننا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، وإلى آخر الآية. رابعا أنه أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى الممات: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولو لم تكن مهمة لما أمر بها حتى الممات. خامسا أنها أعلى مقامات المخلوق، ولذلك نادى الله عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم في مقام الإسراء مقام عال بلفظ العبودية، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ثالثا، الانشغال بالعبادة يبعد الإنسان عن الشيطان، وبالتالي يبتعد بإذن الله عن الانتكاس. سابعا، أنها تعطي العبد قوة على مجابهة الشدائد والمحن في الدنيا. ثامنا، أنها تحبب إليه فعل الخيرات وترك المنكرات، لأنه يصبح لا يمشي إلا لله، ولا يطش إلا لله، ولا يسمع إلا لله، ولا يبصر إلا لله، وكل عمله لله، فيحب كل ما يقربه إلى الله ويكره كل ما يبعده عن الله. تاسعا، العبادة مصدر قوة بدنية للعبد، ولذلك قال هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. وحينما طلبت فاطمة رضي الله عنها خادما يخفف عنها عناء العمل، أرشدها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عبادة، فقال: قولي سبحان الله والحمد لله والله أكبر. وتعرفون الحديث كيف تكون هذه العبادة مغنية عن خادم؟ من هذا الطريق، أي أنها تعطي قوة في البدن. عاشرا، العبادة تقود إلى محبة الآخرين للعبد، لأن الله سبحانه وتعالى سيحبه، فإذا أحبه الله نادى جبريل أني أحبه فأحبه، فيحبه جبريل ثم تحبه الملائكة ثم يطرح له القبول في الأرض. الحادي عشر، أن العبادة وقاية من الفتن، كما قال صلى الله عليه وسلم: بادر بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. الثاني عشر، أنها تقود إلى العلم، وذلك لأن من أراد العبادة أحب أن تكون صائبة فيحرص على تعلم أركانها وكيفيتها وآدابها وما يصدرها. الثالث عشر، تحصيل لذة العبادة. كيف تكون العبادة وسيلة لتحصيل لذة العبادة؟ لأن كل عبادة ستدعو أختها حتى يحب هذا العمل ويتلذذ به. الرابع عشر، حصول الأمن والاطمئنان الدنيوي والأخروي. الخامس عشر، أن العبادة والقيام بها زياد رباني تحمي الالتزام الحقيقي من أن يدخل فيه ما ليس منه، وذلك لأنها تحتاج إلى مشقة ومجاهدة، ولا يعمل هذين الشيئين إلا الصادق، والكاذب لا يستطيع الدخول، يحجزه هذا الكيان. صور من حياة العباد. أشد الناس عبادة لله سبحانه وتعالى هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وبهذا هو يقول: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم لله. ولم يكن غفران ذنوبه صلى الله عليه وسلم داعيا له لترك العبادة، بل كان سببا في استمراره عليها، وعينما قيل له في ذلك قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فهو صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: أرحنا بالصلاة يا بلال، صلاة عبادة. ويدخل على بيته فلا يجد طعاما فيقول: إني إذا صائم. وكان يصوم حتى يقولون لا يفطر، ويفطر حتى يقولون لا يصوم، ويكثر من قيام الليل، وكان يجلس في المسجد حتى تطلع الشمس يذكر الله سبحانه وتعالى، وكان يقول: أستغفر الله وأتوب إليه، وفي المجلس الواحد أكثر من 70 مرة. وكل حياة الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة، ولذلك أخذ صحابته منه ذلك، فهذا أبو بكر رضي الله عنه يدخل من أبواب الجنة الثمانية، وهذا عمر يقول أصحاب السير أن في خديه خطين من البكاء، وهذا عثمان ينفق أمواله في سبيل الله، وعلي وطلحة وغيرهم كثير، وعبد الرحمن بن عوف يجهز كثيرا من أفراد الجيش، ويقدم له الطعام وهو صائم فيتركه عندما تذكر أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. وهذا أسيد بن حضير يتلو القرآن حتى تنزل عليه الملائكة. وهذا أبو موسى رضي الله عنه يتلو القرآن في الليل فيسمعه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا معاذ بن جبل حينما حضرته الوفاة يقول إنما أبكي على ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. يعني لا أبكي لفقد الدنيا وما فيها، ولكن أبكي على ثلاثة أشياء. أبكي على ظمأ الهواجر، يعني أني كنت أصوم في اليوم الشديد الحر حتى أظمأ في الهاجرة، وهذا كنت أريده لله سبحانه وتعالى، فأنا أبكي على هذه العبادة التي فاتت فتفوت بموتي. وأيضا قيام ليل الشتاء مع برده وطوله، وأيضا مزاحمة العلماء عند الركب، مزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. يقول ابن تيمية إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وابن تيمية كان يجلس يذكر الله سبحانه وتعالى حتى يضحي، فقيل له في ذلك فقال هذه غدوتي لو لم أتغدها لخارت قواي. ويقول آخر مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قالوا وما أطيب ما فيها؟ قال محبة الله ومعرفته وذكره. يقول محمد أحمد الراشد في كتاب الرقائق لئن توهم الدنيوي جناته في الدنيا والنساء والقصر المنيف فإن جنة المؤمن في محرابه. أخيرا ما العلاج؟ العلاج باختصار أولا تدبر القرآن والسنة وما فيهما من ثواب للطائعين وعقاب للعاصين. ثانيا اجتناب الصغائر بقدر الإمكان، وأقول بقدر الإمكان لأنه لا يمكن اجتناب الصغائر مطلقا. يقول صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يرهكن. ثالثا التوسط في المباحات. رابعا محاولة التوفيق بين زحمة العمل والقيام بالطاعات. خامسا مجاهدة النفس وتربيتها على الجد والحزم. سادسا ملازمة الجماعة والعيش في وسط صالح مستقيم، لأن مثل هذا يقوي العزيمة على طاعة الله سبحانه وتعالى. سابعا الاستعانة بالله عز وجل فإنه يعين من استعان به. ثامنا معرفة واجبه في الدنيا واعتبار الدنيا مزرعة للآخرة. تاسعا عدم الاضطرار بأحد، ولا بد أن تعرف أنك ستحاسب لوحدك. العاشر قراءة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة صحابته وسيرة السلف الصالح العباد العلماء. الحادي عشر لا بد أن يتذكر الموت وما بعده من أحوال. الثاني عشر لا بد أن تتذكر تقصيرك ولا بد أن تتهم نفسك. الثالث عشر الدعاء، ادعو الله سبحانه وتعالى أن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته، ولا تقصر في الدعاء. أخيرا أقول أن لابد من التقصير، لأن الإنسان في بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هناك معصوم، ولكن لابد أن نعرف أننا إذا أدركنا التقصير لابد أن نبادر بالتوبة، وإذا أدركتنا الفترة لابد أن نبادر أيضا إلى النشاط والجد في هذا المجال. وكل ما أقول ليس فيه إن شاء الله تقليل للإخوة الملتزمين والإخوة الشباب، لا، بل هم إن شاء الله على خير كثير، ولكن كما قلت هذه الخطوة أولى في طريق النقد البناء، لأننا نحب هؤلاء، ومن أحب هؤلاء لابد أنه يرغب أن يكون على مستوى عال من الالتزام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا وأن يرزقنا عبادته على الوجه الذي يرضيه عنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعض الأسئلة، يقول: بعض الشباب يكثرون من البرامج الترويحية بحجة عدم تنفير الشباب، ما رأيك في هذا؟ أولا نقول أن هذا مقصد نبيل، لكن هل يسلم بهذه الطريقة؟ حقيقة أود أن أطرح بعض النقاط، بعض النقاط حتى يمكن الإجابة على مثل هذا السؤال، ولن أجيب إلا فقط من خلال هذه النقاط، وإن بقي في الإجابة شيء فتجيبون أنتم إن شاء الله. أولا، هذه البرامج الترويحية كم ستستغرق مدة؟ أعني أنتم مثلا مجموعة، حلقة تحفيظ قرآن أو مكتبة أو غير ذلك، إلى متى ستستمرون في البرامج الترويحية؟ طول الحياة؟ سنة؟ سنتين؟ لو قلت وقت قليل لا ذهب الفائدة من السؤال، لأنك تريد تقول لا نريد أن نمثل الشباب، وأنت كل وقت سيأتي شباب جدد، وعلى هذا فمعنى هذا أن كل برنامج برنامج ترويحي. الأمر الثاني، لا بد أن نفرق بين شاب أتى تائبا وأتى بإرادته، جاء إلى الشباب يطلب ما عنده، ترك الأغاني مع قدرته عليها، وترك مشاهدة الأفلام ومشاهدة النساء، وترك كثير من المعاصي التي كان بقدرته أن يعملها، تركها راغبا وتائبا إلى الله سبحانه وتعالى. وبين شاب آخر أنت تريد دعوته وتريد أن تحببه بالشباب المتزنين وبطريق الصحيح، لابد أن نفرق بين الأثنين. الأول يا أخي لا يحتاج إلى كثير من البرامج الترويحية، لأنه مهما بلغت البرامج الترويحية عندك لن تكون في نظره أفضل مما ترك، وليس معنى هذا أن نترك البرامج الترويحية أبدا. الأمر الثالث والنقطة الثالثة، أقول ما ذنب الملتزم القديم إذا كان البرنامج كله سيضاع في البرامج الترويحية؟ هذه بعض النقاط التي أثيرها لتجيب عليها أنت وتعرف الإجابة بنفسك، لكن أقول لابد من التوازن، ليكن هناك برامج ترويحية إذا احتج إليها لكن بقدر معقول. وتعرفون قصة حنظلة، عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حنظلة ساعة هو الساعة. هذا أيضا سؤال آخر، يقول: هل نفهم من كلامك أننا لابد أن نترك المزاح؟ أقول يا أخي، لماذا دائما عندنا أسود أو أبيض؟ لماذا لا نستطيع أن نحاول الجمع بين الأشياء؟ المزاح ليس كله ممنوع، الصحابة يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم: إنك تداعبنا. قال: نعم، غير أني لا أقول إلا حقا. والمزاح أحيانا قد يلجأ إليه للتخلص من السآمة، التخلص من الملل، إدخال السرور إلى أخيك، لكن لا بد أن تعرف أن له ضوابط. الأول أن يكون صدقا، ابتعد عن الكذب، ابتعد عن الكذب. الثاني لابد أن يكون ليس فيه إيذاء للآخرين. والثالث وهو مهم جدا وفيه إجابة على هذا السؤال، ألا نفرط في المزاح، ألا نكثر من المزاح، يكفي من المزاح كما يكفي الملح بالطعام. يكفينا من المزاح كما يكفينا من الملح في الطعام. ويقول: هل دائما نحكم على الإنسان الفكاهي بأن التزامه التزام أجوب؟ بعض الإخوة يكون هكذا صاحب دعابة، لكن هل دائما يكون هذا التزام التزاما أجوب؟ أقول: لا، لا يلزم هذا، لكن بشرط أن يعرف متى يمزح ومتى يجد، يعرف موضع المزح وموضع الجد فيضع كل شيء في موضعه. هذا يقول: أني أصوم ولله الحمد، ولكن أشعر بتعب شديد فتحدثني نفسي بالإفطار ثم أجاهدها وهكذا، فماذا أعمل؟ أقول أنه كما قلنا سابقا، العبادة لابد فيها من مجاهدة، العبادة لابد فيها من مجاهدة، العبادة فيها مشقة. إذا كان هذا الصيام لا يضر على صحتك ضررا واضحا فلا تترك الصيام، لأنه ربما تمرض في يوم من الأيام فتقول: ليتني صمت يوم كنت صحيحا. لا تترك ذلك، وإن شاء الله ستتعود على ذلك، ستتعود على الصيام. ربما تكون لأنك في البداية، فإن شاء الله في مع التعود سيكون هذا الأمر إن شاء الله أمر يسير عليك. هذا طبعا كما قلت لك إذا لم يكن الصيام يسبب لك المرض، كان يكون مثلا فيه مرض في الكلى أو في المعدة أو غير ذلك بحيث يضاعف من هذا الصيام، فهذا الحمد لله ممكن أن يترك الصيام وإن شاء الله يؤثر على نيته. يقول: هذا ما هي الأسباب التي يمكن أن تجلب الخشوع؟ طبعا يقصد الخشوع في الصلاة. أولا لابد أن يعرف فضل الخشوع. ورد في الحديث: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، ما لم تؤت كبيرة. حديث مسلم. أيضا لابد أن يتهيأ للصلاة، يذهب مبكرا، يؤدي السنة الراتبة، يقرأ شيء من القرآن حتى يتهيأ لأداء الصلاة. ثم لابد من الطمأنينة في الصلاة، صليها على مهل وعلى وبطمأنينة. أيضا ليضع في ذهنه عندما يكبر تكبيرة الإحرام أن هذه آخر صلاة يصليها، وأيضا يحاول أن يتدبر ما يقرأ وما يقول من الأذكار، وينوع في القراءة وينوع في الأذكار. بعض الشباب خصوصا في اقتصار الصور يكررها بدون ما يشعر، ولا يشعر إلا إذا ركع، وقد تنتهي الصلاة وهو لا يدري كم صلى، لأنها أصبحت أمور اعتيادية سابقة للسان. فهذا لابد من ينوع في دعاء الاستفتاح مثلا، ينوع في دعاء الاستفتاح، ينوع في السور التي يقرأ بعد سورة الفاتحة، ينوع في أذكار الركوع، في أذكار الرفع من الركوع، في الأذكار التي في الصلاة. أيضا لا يصلي في مكان فيه ما يشغله، يعني يصلي والمذياع مثلا يتكلم، أو يصلي في مكان فيه صور، أو حتى في ثوب فيه صور أو فيه ما يشغله أو غير ذلك. أيضا الالتزام بما ورد في السنة في تطبيق السنة في الصلاة، كيفية الصلاة، يساعد هذا إن شاء الله على الخشوع. على يقول ما الأمور التي تيسر قيام الليل؟ أولا كما قلنا سابقا البعد عن الذنوب، البعد عن الذنوب، وكما سمعتم قول الحسن وقول سفيان الثوري. أيضا لابد أن يعرف فضل قيام الليل. الله سبحانه وتعالى عندما ذكر المتقين قال إن المتقين في جنات وعيون، ذكر من سبب ذلك قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، ومدح عباد الرحمن فقال الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وفي الحديث أفضل الصلاة، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وغير هذا من الأحاديث والآيات التي تبين أن قيام الليل له مزية. أيضا من الأشياء التي يمكن أن تعين القيلولة، وأيضا من الأشياء أن لا يكون الفراش وثيرا. في الشمائل للترمذي سني فراش الرسول صلى الله عليه وسلم 4 سنيات، فقال ردوه فإنه منعني صلاتي الليلة. أيضا من الأشياء إذا انتبه يسارع مباشرة إلى دورة المياه ليتوضأ ولا يتلكى في فراشه حتى يغلبه النوم، ويذكر الله سبحانه وتعالى عندما ينتبه. أيضا من الأشياء النوم على الطهارة، ومن الأشياء أيضا قبل ما ينام يعزم عزما أكيدا على القيام. بعض الأخوة يأتي للفراش ويقول إن شاء الله إن قمت سأقوم لصلاة الليل، لكن لو عزم عزم أكيد فإن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله سيقيمه بعد الصلاة. أيضا شيء مهم جدا النوم مبكرا، الجسم لابد أن يأخذ مقدار من الراحة، فكيف سيستيقظ ويقوم مع أنه نام متأخرا؟ لكن لو نام مبكرا أخذ الجسم قسطا من الراحة سيسهل إن شاء الله قيام الليل. هذا يقول أنا شاب من الله سبحانه وتعالى علي بالتوبة ويوجد لدي دش أريد التخلص منه، ما هي الطريقة التي أستطيع التخلص منه؟ الحمد لله من الله سبحانه وتعالى عليك بالتوبة فالتخلص إن شاء الله يسير جدا، فما دام أنه إن شاء الله انتزع من قلبك حبه فإن شاء الله انتزاع جسمه وشكله إن شاء الله أمر يسير جدا. فإن كنت أنت صاحب الدش وأنت المسيطر على المنزل فهذا لا يحتاج منك كبير جهد، مباشرة خذ هذا وانزعه من طرف بيتك وأسلف، لأنه لا يمكن تقريبا الاستفادة منه في شيء صالح في هذه الأوقات. وأما إن لم يكن لديك أو إن لم يكن لك سيطرة على هذا فعليك النصح، عليك توجيه النصح وبكثرة لهؤلاء وبيان مخاطر هذا الجهاز ونقل فتاوى العلماء في هذا المجال. يقول كيف ننصح منهم أكبر منا سنا؟ لابد من التأدب في النصيحة، تأدب في النصيحة ولا تشعره بأنك أفضل منه، أشعره بأنه هو الأفضل وأنه عنده من الإيجابيات الشيء الكثير وأنه فقط ينقصه هذا الشيء حتى يكمل، أشكره بهذا حتى لو لم يكن هذا صحيحا. لو أتيت وبدأت في أسلوبك معه في ذكر محاسنه وذكر ما يمكن أن يعمل وقلت ولكن في شيء صغير جدا لو إن شاء الله تقوم به فما أظن يبقى شيء آخر، ثم تقول له هذا الشيء الذي تريد ويمكنك أن تقصر النصيحة مرة من المرات، تنصحه عن شيء تبدأ بالشيء المهم، ثم بعد مدة إذا وجدت أنه إن شاء الله تقيد بما قلت له وانتصح يمكنك أن توجهه النصيحة الثانية في الطريقة الأولى نفسها إن شاء الله. هذا يقول أني لاحظت أن كثير من الشباب الملتزم يسرعون سرعة زائدة في قيادة السيارة، ومجرد قراءة السؤال أظن إن شاء الله أنها كافية في توجيه هؤلاء. قيادة السيارة بسرعة زائدة فيها ما فيها من المرفوضات، فإذا كانت لا تليق بأي شاب فمن باب أولى أن لا تليق بالشاب الملتزم. الشاب الملتزم عليه الوقار، عليه السكينة، عليه سماء الخشوع، فما ينبغي أن يعمل مثل هذه التصرفات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يصلح أعمالنا وأعمالكم، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعلنا ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وارزقنا عبادتك على الوجه الذي يرضيك عنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.